أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام، لركب بجرعاء الغميم أقام. سروا فأذلت الدمع أثر مسيرهم دما والحشا مني عرا سقام. وقد قوض الصبر الجميل لبينهم وشب عليه في الفؤاد ضرام. ظللت أنادي في الربوع فلم يجاب ندائي، وأنا للربوع وأنا للربوع كلام. أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، فيحيا فؤاد اللج فيه يامو. وهل نلتقي بعد الفراق سويعتين فيطفى من القلب الشجي أوام. فيا سعد ودع عنك الصبابة والهوى وعرج على من بالطفوف أقاموا، وحي كراما من سلالة هاشم نمتها إلى المجد الأثيل كرام. رأت أن دين الله بين أمية، رأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام. فقامت لنصر الدين فرسان غالب عليها من البأس الشديد وساموا. وقد جردت عظبا من الحزم لو رمت شماما به لن هد منه شمام. بنفسي أفدي أسرتين هاشمية لها قد سما فوق السماك مقام إلى أن ثووا في الأرض بين مبضع إلى أن ثووا في الأرض بين مبضع هو منعفنين منه تطاير هام فجاءهم سبط الرسول مناديا أحبائي هبوا فالمنام حرايا يا مو رضيت يوم بأن أبقى وحيدا وأنتم ضحايا على وجه الصعيد نهايا يا يا مو قام يشيل بيهم فوق صدره قام يشيل بيهم فوق صدره أو يمددهم على رمضة الغبرة عقب ما صفهم نادى بعبرة بصوت يموج من العرج واللوح بصوت يموج من العرج ايش واللوح ينايا يا عادي وين ابو فاضل عضيدي ينايا يا عادي وين ابو فاضل عضيدي الف وسفه رحت خويا منيدي هاي ألف وزفة رحت خويا يا خويا حني يا غتني والواد جيدي أو دمع العين من عليك مسفوح يا ودمع العين من عليك مسفوح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال صلى الله عليه وآله وسلم بين منبري وروضتي بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. غدا 8 من شهر شوال يصادف ذكرى هدم قبور أئمة البقيع، فقد امتدت أيدي الشر ومعاول السوء إلى مراقد أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين وسائر القبور في البقيع الغرقد بالهدم والخراب في 8 من شهر شوال 1344 للهجرة. احنا اليوم 1434، هذه الحادثة حصلت قبل 90 سنة بالضبط، أول بداية حكم هؤلاء الذين يحكمون الحجاز. وانطلقوا من فكرة، هذه الفكرة تقول أن زيارة القبور شرك، وبالنتيجة عمل حرام وبدعة، ولا يجوز في الإسلام زيارة القبور. والحال هذا كان التصريح الظاهري، في الحقيقة كانت المسألة أخرى، شيء آخر. هؤلاء كانوا يستهدفون من يزور القبور، ما يستهدفون القبور، القبور لا عليهم بها، بدليل أنهم ما هدموا قبر الرسول صلى الله عليه وآله. لو كان زيارة القبور حرام يعني إقامة المشاهد والأضرحة على القبور، لو كان العمل هذا حراما لكان يعني ينبغي أن يهدم كل القبور حتى قبر الرسول، ولكنهم لم يفعلوا، إنما هدموا قبور أئمة البقيع. من هنا نعلم أن الاستهداف لم يكن للقبور، إنما الاستهداف كان لزوار القبور، كان ولا زال الهدف زوار هذه المراقد الطاهرة، وهم الشيعة، لأنهم معروفون بأنهم يشيدون الأضرحة ويزورون المراقد ويعظمون أئمتهم وسادة أهل البيت وشخصيات أهل البيت والعلماء والصالحين، يحيون ذكرهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. الآن احنا في هذا الحديث المختصر في هذه الليلة أود أن أذكر لكم رأي الشرع، ماذا يقول القرآن وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا تقول الروايات والأحاديث التي هي عندهم أيضا. أولا نأتي إلى القرآن الكريم، إلى الكتاب الحكيم، كتاب الله الذي يعتقد به المسلمون جميعا. في القرآن آيات شواهد دلائل كثيرة على أن زيارة القبور ليس بها بأس، بل بالعكس يمكن تكون مستحبة في بعض الأحيان، هو عمل استحبابي يثاب عليه الإنسان، مو بس مو حرام، إنما هو مستحب ويثاب ويؤجر عليه الزائر. مثلا على سبيل المثال، والحديث عن هذا طويل، في سورة الكهف يقول لما عثروا بعد ذلك ب300 وكذا من السنوات، لما عثروا على مكانهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، يعني نتخذن على قبورهم. المشهور أنهم لما عثر عليهم وجدوهم أموات، ظنوا أنهم أموات، أهل الكهف أحياهم الله ثم أعادهم إلى النوم إلى الموت، الله العالم. فبنوا عليهم، بنوا على المغارة اللي هم فيها، قالوا هذه شو نسوي لها، هذا المكان ماذا نصنع به؟ فالجواب في القرآن ينقل جوابهم، يقول لنتخذن عليهم، يعني على قبورهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني نتخذ قبورهم مراقدهم مكانهم، نتخذه مسجدا مكانا للسجود لله، مكانا للعبادة لله. طيب، وإحنا نجد أن في القرآن الكريم أيضا شواهد ودلائل أخرى تؤكد على أن زيارة القبور لا بأس بها، هذا أولا. ثانيا، إحنا وجدنا أن من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قبل ذلك، قبل حياة الرسول، قبل زمن الإسلام وفي زمن الإسلام وبعد ذلك، المراقد كانت موجودة والناس يزورونها. في الخليل في فلسطين كان قبر إبراهيم الخليل، والعرب كانوا يمرون بقبر الخليل ويسلمون عليه ويزورونه. هذا قبل الإسلام. لما ظهر الإسلام وظهر نبي الإسلام وبزغ فجر الإسلام، لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله من ذلك، ما نهى أحدا عن ذلك. طيب، في الإسلام وجدنا أن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يزور القبور، قبور الشهداء في البقيع، قبور الأموات في البقيع، ويزور قبور الشهداء في أحد، ويزور قبر عمه بعد الفتح، فتح مكة، قبر عمه أبي طالب سلام الله عليه، وقبر زوجته خديجة، والقبران متجاوران في الحجون. أصلا شافوا شيء غريب من رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدوا يوم الفتح، يوم اللي عاد رسول الله بعد 7 سنوات من الابتعاد عن مكة، عن بلده، عن مسقط رأسه، الآن عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وكسر الأوثان وطهر الكعبة وحقق ما أراد من انتصار الإسلام والمسلمين. فكل ذهب، هذا راح إلى بيته وهذا راح بيت أخوه بيت عمه، تفرق أصحاب النبي وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله واقف وحده. قالوا له: يا رسول الله، شو تسوي؟ وين تروح؟ قال: لا أعلم. قالوا له: فبيتك بالشعب، مكان عندك بالشعب بيت؟ قال صلى الله عليه وآله: وهل أبقى لنا فلان بيتا؟ يقصد واحد طبعا ذاكرين اسمه، هذا بعد هجرة الرسول استولى على بيوت بني هاشم وباعها وأكل فلوسها، من جملة باع بيت النبي صلى الله عليه وآله. فقال صلى الله عليه وآله: وهل أبقى لنا فلان بيتا؟ أنا بيت ما عندي. طيب، وين تروح؟ تفضل. هذا يقول: عندي، هذا في شرفني في بيتي. ولكنه صلى الله عليه وآله قال: اضربوا لي، انصبوا لي قبة في الحجون. فنصبوا له قبة، القبة الخيمة الموسعة شوية، وين؟ في الحجون. ليش في الحجون؟ لأنهم نصبوا القبة كما أمر صلى الله عليه وآله على قبر أبي طالب وخديجة، وكأنه يخاطب أبا طالب عمه سلام الله عليه وخديجة رضوان الله تعالى عليها، كأنه يقول لهم: أنا بعد 7 سنوات أعود إلى مكة، أحب أكون في جواركم، في جوار قبر خديجة وأبي طالب. ما رضى يروح صلى الله عليه وآله إلى بيت أحد، إنما اتخذ قبر خديجة وقبر أبي طالب مسكنا له، ونصبت له القبة. هل كم يوم اللي كان صلى الله عليه وآله في مكة، مقامه ومنزله وين؟ عند قبر أبي طالب وخديجة. طيب، فكان يزور قبر أبا طالب ويزور قبر خديجة في المدينة، بين مدة ومدة كان يخرج مع أصحابه إلى زيارة قبور شهداء أحد، حمزة بن عبد المطلب عمه سلام الله عليه، وبقية الشهداء في أحد. وكان كما ذكرت لكم يزور قبر أبيه وقبور أهله. نعم، في شيء واحد هذول يستندون إليه، يقولون النبي صلى الله عليه وآله نهى عن زيارة القبور، وهذا صحيح، نهى عن زيارة القبور، نعم، لكن لازم نعرف متى نهى وكيف ولماذا نهى وبس. لا، نعم نهى، ثم بعد ذلك بمدة قال صلى الله عليه وآله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أما اليوم فزوروها. هذا في صحيح مسلم. نعم نهى، متى نهى؟ نهى يوم اللي وجد الناس أول الإسلام، أول الإسلام مع بزوغ فجر الإسلام أيها الأخوة، الناس كانوا جاهلية عباد وثن، عابد الوثن يعبد حجر صخر أي شيء. طيب هذا اللي متعود يسوي صنم بيده من صخر من حجارة، ولا حتى من تمر، عنده في بيته تمر يشتهي العبادة، فيلتفت يمنى يسرى ما يشوف صنم، شو يسوي؟ يجي إلى التمر يصنع منه إله، يسجد يعبد يركع يسجد في مقابله، بعدين بعد ساعة هم يجوع يأكله. هالناس بهذه العقلية اللي يزور اللي يعبد التمر ثم يأكله، ويعبد الخشب والصخر والحجارة، هالناس هذولا لما كان يموت أبوه ولا تموت أمه ولا عزيزة يقوم يعبد قبره، يخلي صخرة حجارة على القبر، يجي يتخضع يتخشع يركع يسجد أمام قبر أبوه أخوه عمه ولده. شنو من الفقيد العزيز اللي دفنه هنا كان يعبده؟ قوم جاهلية تعودوا على عبادة الوثن، فنهى رسول الله من زيارة القبور، ممنوع لا أحد يزور القبور حتى يقتلع من نفوسهم فكرة زيارة الأصنام والأوثان والقبور اللي كانوا يتخذونها آلهة يعبدونها من دون الله. فلما استتب الإسلام وترسخت فكرة الدين وعلم الناس معنى العبادة وأن هذا ما يجوز شرك وأن الله واحد قهار لا شريك له، بعد ذلك قال قولته المشهورة، قال صلى الله عليه وآله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أما اليوم فزوروها. ارتفع المنع لأن الموضوع انتفى. لما ينتفي الآن السلطات والحكومات والقوانين الوضعية في كل مكان يمنعون شيء ثم يردون على المنع، أو يأمرون بشيء ثم يرجعون عن الأمر، لأنهم أمروا لمصلحة معينة، نهوا لمصلحة معينة. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، إيش عجب أنتم أخذتوا بنهيه وغاب عنكم إجازته صلى الله عليه وآله، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء؟ أخذت هالجملة، ما أخذت القرآن ولا أحاديث رسول الله ولا عمل النبي، ولا عمل النبي كان يزور قبر أبيه ويزور قبر أمه ويزور قبر عمه حمزة وعم أبي طالب وشهداء أحد، وهم يرون في صحيح البخاري أنه كان يروح إلى البقيع ويسلم على أهل البقيع الأموات، يزور قبورهم. اثنين. ثالثا، المسلمون كلهم من عهد رسول الله لليوم، هذول المسلمون كلهم جهلة، بس أنتم تعرفون أن زيارة القبور حرام؟ أين علماء المسلمين؟ مو الشيعة، غير الشيعة، ليش علماء المسلمين خلال 1400 سنة ما نهوا احنا نشوف المصري والسوداني والعربي والاندونيسي والماليزي والهندي والصيني ومن الشرق ومن الغرب ومن العرب وغير العرب كانوا يجون ولا زال يأتون إلى زيارة القبور والمراقد الطاهرة. هذول كلهم كفار، بس أنتوا تحكمون بكفر المسلمين، بس أنتوا. هذه الفكرة، فكرة يعني أن زيارة القبور شرك وبدعة، أتى بها هذولا منذ 90 سنة، يريدون استهداف زائري القبور، مو القبور. مو مشكلة لو كانت القبور قبورهم، قبر خالد بن الوليد في حمص يزار، كان ولا زال، وكثير من المراقد في مصر وفي سوريا وأينما، وين ما تروح يعني تجد قبور. نعم، متى ما تحكم الوهابيون والسلفيون في مكان ما، هذول يجون أول عمل يستهدفون هذه المراقد والقبور، وإلا المسلمون عامة وفي كل مكان يزورون هذه المراقد. وذكرت لكم أول الحديث قول الرسول صلى الله عليه وآله، حيث قال حديث المشهور، يقول: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. واختلف أهل الحديث في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا أقوال، ذكروا أقوال، من جملة هذه الأقوال أنه كان صلى الله عليه وآله يشير إلى قبر فاطمة الزهراء بنته، لأنها دفنت كما قيل، كما يقال يعني، ونحن لا نقطع بشيء، لأنها سلام الله عليها أوصت بأن يخفى قبرها، وقالت لأمير المؤمنين في وصيتها، قالت: يا أبا الحسن، وعف موضع قبري، وعف يعني اخفيه لحد يشوفه، وعف موضع قبري، فموضع قبرها لا يعلمه أحد، إنما يعتمد بعض الأحيان حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، إلى أن هذا المكان دفنت فيه ابنته فاطمة سلام الله عليها. وإحنا يعني اليوم نعرف ليش أمرت فاطمة بإخفاء قبرها، في حينها يمكن البعض ما يدري أن قبر الزهراء أخفي، وقبر علي بن أبي طالب أيضا كان مخفيا، قبر الإمام ومعروف، اكتشف قبر الإمام في عهد قبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اكتشف في عهد الإمام الصادق في زمن هارون العباسي في القضية المعروفة، وإلا الأئمة من قبل الإمام الصادق كانوا يجون خفية. أبو حمزة الثمالي، أذكر لكم هذا الخبر وأختم حديثي، أبو حمزة الثمالي أي الأخوة يروي، يقول، لأن أبو حمزة أزدي، أزدي يعني من بني أزد، وبنو أزد فيهم قوم بطن، مجموعة من بني أزد يقال لهم بنو ثمالة، بنو ثمال، الثمالة بقية الشيء يسموها ثمالة، هذول تفانوا رجالهم قتلوا ماتوا، بقوا قلة منهم، سموهم ثمالة، ثمالة الأزد. فأبو حمزة رضوان الله تعالى عليه من بني ثمالة، اللي نقرأ دعاء سحر رمضان، دعاء أبي حمزة الثمالي. أبو حمزة أول لقاء، أول لقاء له مع الأئمة الطاهرين كان مع الإمام زين العابدين، هو يروي يقول: أنا كنت واقف في رحبة مسجد الكوفة، شفت واحد شاب راكب ناقة، من ورائه غلام أسود راكب نجيب، نجيب يعني الخيل النجيبة، يعني الخيول الأصيلة، يقول شفت وراء غلام يركب نجيب فبهرني أخذ ببصري وقلبي. من هذا؟ وصل فنزل الغلام مسك الناقة ونزل هذا الشاب دخل المسجد، دخلت وراءه فوقف في زاوية من مسجد الكوفة، صف قدميه ورفع يديه إلى شحمة أذنيه ثم أرسلهما بالتكبير الله أكبر، فما شعر في بدني إلا وقفت من صوت تكبيره. صلى 4 ركعات أحسن ركوعها وسجودها، ثم سلم وقام طلع. الغلام قدم له الناقة، ركب الناقة، والغلام ركب النجيب، اجى يتحرك يروح، لحقته به. اجيت قلت له للغلام، قلت له منو هذا؟ هالمنظر، هالنور، هالبهاء، هالتكبيرة، هالصلاة، منو هذا؟ قال أو تخفى عليك شمائله؟ واحد هذا ما يعرفه؟ قلت والله ما عرفت أنا، منو هذا؟ قال هذا علي بن الحسين زين العابدين. فأقبلت إلى الإمام، هلقيت بنفسي على قدمه، أقبل قدمه، فنهرني، صاح فيا، قال لي لا تفعل بي ما تفعل الأعاجم بملوكها، لا تسوي هالشغلة، تقبل رجلي. ثم قال أنت أبو حمزة؟ الإمام يعرفه. قال نعم، أبو حمزة ثابت بن دينار. قال أبو حمزة للإمام، قال يا ابن رسول الله ما الذي أتى بك؟ جاي من المدينة إلى الكوفة، إيش جايبك؟ على شنو؟ قال الذي رأيت، أجيت لهالغرض، أجيت أصلي في مسجد الكوفة، يعني اللي جابني ما رأيت. ولو علم، اسمع الجملة، إذا رحت إن شاء الله إلى الزيارة هذه خليها على بالك، يقول ولو علم الإمام، يقول ولو علم الناس ما في ذلك من فضل، لو يعرفون قيمة الصلاة في مسجد الكوفة، ولو علم الناس ما في ذلك من فضل لأتوه حبوا. كانوا يجون زحف، ما يدرون الناس فضل الصلاة في مسجد الكوفة. ثم قال يا أبا حمزة أنا رايح. الإمام يقول له بصوت خافت لا حد يسمع، يقول له يا أبا حمزة أنا رايح لزيارة قبر جدي أمير المؤمنين، يعجبك تجي؟ وثق به الإمام سلام الله عليه، وإلا ما يقول له. قال نعم، فلحق بالإمام. يقول طلعنا إلى ظهر الكوفة، وصلنا إلى بقعة بيضاء تلمع نورا، وقف عندها، نزل، صف قدميه، صلى، ثم زار الزيارة المعروفة اللي احنا اليوم نسميها زيارة أمين الله. وقف يقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. استمر الإمام، إذا تلاحظون أيها الأخوة الزيارة، شوفها الزيارة فيها سطرين 3 أسطر خطاب لأمير المؤمنين زين العابدين، يخاطب جده يقول له السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. مرة واحدة يقول أبو حمزة، يقول الإمام شاف أعرابي من بعيد جاي يمشي، فالإمام غير عبارات الزيارة، غيرها، بدلها من خطاب للإمام أمير المؤمنين إلى دعاء. قام يقول اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعة. ليش؟ لأن خاف الإمام، كان يحذر ليكون هذا الأعرابي يسمع ويعلم أن هنا قبل الإمام ويروح يبلغ وتصير مشكلة. كانوا يخفون قبورهم، أخفوا قبر الإمام أمير المؤمنين، أخفوا قبر الزهراء، كانوا يخفون القبور لخشيتهم مو على هدمها، يا ليت يهدموها، كانوا يخافون من نبش القبور. يعني تصور قبر الإمام الحسين نبشوا، الآن ينبشون القبور. طيب هذه فاطمة الزهراء بنت رسول الله، عرض النبي، شرف النبي، لو اجى واحد ونبش قبرها، زين الرجل ينبش قبره، لكن المرأة وشووا هذول؟ ولهذا أوصت بأن يعفى موضع قبرها. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة. احنا ايها الاخوة نزورهم ونتبرك بزيارتهم ونتوسل بهم الى الله، نتشفع بهم الى الله، ونخاطب الحسين عليه السلام، نقول له سيدي لك قبة يا ابن النبي منيرة، ودار حما للمستجير مجيرة، فلما دهتنا في الملمات حيرة، بقبرك لذنا والقبور كثيرة، ولكن من يحمي النزيل قليل. أي نعم، والليلة ليلة الجمعة، ليلة هدم القبور، الشاعر الآخر شوف شي يقول، يقول لقبر سليل فاطمة أتينا، وسبعا في جوانبه سعينا، فيا سعد استمع وأطع إلينا، إذا شئت النجاة فزر حسينا، لكي تلقى الإله قرير عيني، إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما، وحرمت الجحيم عليك حتما، لأن النار ليس تمس جسما، عليه غبار زوار الحسين. نعم والله، احنا هذا أملنا، هذا رجاؤنا، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. ما أحد يلوذ بالحسين يدعو عند الحسين إلا يأخذ حاجته، الإمام الحسين، الإمام الرضا، المشاهد المقدسة الطاهرة. أي نعم، الشاعر هذا، الشاعر المؤمن العراقي، عنده يعني التفاتة حلوة، يقول لسيدي أي واحد يلتجئ بكم أنتوا تحموه تقضون حاجته، ها، إلا واحدة، واحدة التجأت بك وما سويت له، ما سويت لها شيء، يقول له حماي الدخل، حماي الدخل يا حسين، كل الوادي من يشهدون، بر وبحر مو منكور، جن وإنس يعترفون، بس وحدة يا ابو اليم العقل من عدها ظل مذهون، شلون انهضم تسكينة، ايه بس وحدة يا ابو اليم العقل من عدها ظل مذهون، شلون انهضم تسكينة، سكت ولا قلت بحماية، عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمل يدناها، تنوح وتنتحب يمك وانت تسمع بجاها، ايوه من الخوف لاذت بيك غير يكون تحماها، تناديك بضعيف الصوت يا ابويا ويا بعد سلام، ايه يا ابويا ويا بعد، ايه بعد سلام يا ابويا، بنقطع راسك وياه السله بثيابه، يا ابويا غطى كل مصاب
مصاب الماجر مصابك اي عسى بعيد البلا مخضب وبفيض الدم خضابك اي قبل لا اشوفك بهالحال يا ريت نعمت عينا يا ريت نعمى عمت عيني ولا اشوفك عمت عيني ولا اشوفك ذبيح ويجري دم نحرك واصحابك واهل بيتك ضحايا موزع بكتريك عساها تعقرت هالخيل ولا داست على صدرك يا أولاد أسات على يا صدر يا الله نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد اللهم اقض حاجاتنا اكشف كرباتنا فرج همومنا اشف مرضانا اقض حاجاتنا جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات